أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات كغيرها من آيات هذه السورة عن آداب ينبغي على المسلم أن يتأدب بها ويتعلمها من كتاب الله سبحانه، يريد بذلك بتنفيذها أن يرتفع عند الله عز وجل درجاته. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذا بيناه في الحديث السابق، وأن المؤمن إذا جاء إلى مكان فوجد هذا المكان مزدحما لا مكان له فيه، وأنه لو قال للناس تفسحوا تضايقوا ويزعجهم ذلك، فلا داعي أن يقول ذلك. إذا كان المكان فيه ساعة وكل واحد واخذ راحته في المجلس، ممكن أن كل واحد يوسع شوية، فليقف وراء المجلس وليسلم وليقول تفسحوا تفسحوا. إذا وسعوا له مكان جلس في هذا المكان، ويلزمهم أن يتفسحوا لقول الله سبحانه: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أمر الله عز وجل بذلك، فالمؤمن يسعى أخاه. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب حين وجد رجلا من أصحابه الذين هم من السابقين، من كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت بن قيس بن شماس، وهو من أهل بدر، ويأتي المجلس والصحابة قاعدين ومحدش توسع له، وهو ينتظر قائم على رجليه والكل جالس محدش أفسح له، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بذلك وأن يقوم فلان ويقوم فلان ليوسعوا لأخيهم ليجلس بينهم. فأنزل الله عز وجل يؤدبهم: لا تحوجوا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أنه يقطع حديثه عشان يقول وسعي فلان وسعي فلان. لا، المؤمنون يتراحمون فيما بينهم ويسع بعضهم بعضا، طالما إن في المكان سعة فليسع بعضهم بعضا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يبقى أنت تفسح وتنتظر الأجر الذي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، تنتظر السعة كما أنك وسعت، والجزاء من جنس العمل. وسعت لصاحبك فالله يوسع لك، يوسع لك في رزقك، يوسع لك في حياتك، يوسع لك في قبرك، يوسع لك في الدار الآخرة، في جزائك في الجنة، فتنتظر من الله عز وجل السعة والبركة من وراء ذلك. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا أمرتم بأن تنصرفوا انصرفوا فانصرفوا. قال: إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن همه في الدنيا أن يطيع الله عز وجل، أن ينفذ أوامره، يتعلم العلم لتطبيقه، ليطبق ذلك، ليعمل بما أمر الله سبحانه. فهنا هذا من الأداب: إذا قيل تفسحوا وسعوا، إذا قيل انشزوا انصرفوا، خلاص انتهى الأمر على ذلك، انصرفوا فانصرفوا. لا تطل على صاحبك ولا تمل صاحبك. وهنا الأداب زي ما ذكرنا: إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا في البيت، تذهب لإنسان في بيته وبعد يقول لك مش فاضي، معلش ورايا شغل الآن، مش فاضي ارجع. فهنا ربنا يقول لك ما تلزموش إنه يعتذر إليه. إذا قيل لك ارجع ارجع خلاص، ليه؟ تنتظر من الله عز وجل الأجر من وراء ذلك. وكذلك هنا تنتظر إيه الأجر اللي وراء ذلك. قال لنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، المؤمن يرفعه الله عز وجل بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتبارك وتعالى، والذين أوتوا العلم يرفعهم الله عز وجل فوق سابقهم درجات، ولكل الحسنى. لاحظ ما ذكر الله عز وجل هنا وما ذكر قبل ذلك في سورة النساء حين قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، درجات منه. فانظر كيف استوى المجاهد مع طالب العلم، مع أهل العلم، مع العلماء، هذا جهاد وهذا جهاد. فالمؤمنون الذين لا ينفرهم مؤمنون، هم مصدقون، هم مطيعون لله عز وجل، ولكن الذين نفروا وجاهدوا في سبيل الله كانوا فوقهم درجات. كذلك المؤمنون مع أهل العلم، المؤمن له عند الله فضل عظيم، ولكن أهل العلم سابقون، سبق هؤلاء بمراحل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحديث يقول إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورثوا هذا العلم الكتاب والسنة، فمن أخذ من ذلك أخذ بحظ وافر من ذلك. فإذا لحق بركب هؤلاء سواء كان طالبا للعلم أو عالما من العلماء فله الدرجات عند الله عز وجل، يرفعه درجات في الدنيا، يرفعه بإخلاصه، وفي الآخرة يسبق غيره فيكون مع السابقين الذين يسبقون غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كأنه يرفع الذين آمنوا عنده درجات ويرفعهم غير درجات، ولكن ذكر وقرب الدرجات من أهل العلم، قال والذين أوتوا العلم كأن هؤلاء أسبق بكثير فلهم الدرجات العالية عند الله. وحين يقول إنسان الدرجة، فلان سبق فلانا في الدرجة في الدنيا، فلان خد 8 من 10، الثاني خد 9 من 10، سبق في الدرجة أعلم، لكن شيء بسيط 8 من 10 و9 من 10. إذا جاء في الآخرة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، بين الدرجة والدرجة، تنظر لأهل الدرجات كما تنظر إلى الكوكب الغابر في السماء، نجمة بعيدة في السماء لا تدركها، هنا كذلك أهل الدرجات على هذه الارتفاعات العظيمة بين إنسان وإنسان، سبق بالعلم وسبق بالجهاد في سبيل الله، سبق بالإخلاص وبطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكان أهل العلم يتعلمون ويتعلمون الإخلاص ويأخذون بما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي بن أبي طالب ينصح طالب العلم، يقول لكميل بن زياد وهو تلميذ من تلامذته، يقول يا كميل تعلم واكتم، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. تعلم واكتم، إذا احتيل إليك في العلم أخرج ما عندك من العلم، لكن غيرك يغني عنك مش لازم تقول أنا، هو هتقول أنا ترأي للناس يعني فلان بيقول ما خلاص فلان أغنى عنك، لا داعي لأن تتكلم الآن. فإذا احتاجوا إليك فتكلم بما عندك من العلم، تعلم. أما أن كل ما تتعلم حاجة يا جماعة أنا متعلم كذا، أنا عارف كذا، أنا عارف كذا، ما بقاش العلم الله عز وجل، بقى للرياء وللسمع. هنا تعلم واكتم، واصمت تسلم. الكلام يجلب عليك من الناس عداوات، يجلب عليك حسدا وغيرة وحقدا من غيرك، إذا سكت فأنت سالم في ذلك. فإذا احتاج إليك تكلمت وهم يحتاجون إليه، ما حدش هيحسدك على ذلك، لما احتاجوا إليك طلبوك فأدليت بما عندك. تعلم واكتم، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. أيضا يذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في العلم آيات كثيرة جدا في أمر العلم وأمر طلب العلم، والعلم مقصود به العلم الشرعي، العلم العلوم الشرعية، علم كتاب الله عز وجل، علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مش فقط هذه العلوم التي يكون الإنسان مطالبا بها، لا، في الدولة الإسلامية لابد من كافة العلوم اللي الدولة تقوم عليها، ولكن أهم وأعظم العلوم وأقربها إلى الله عز وجل هو العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك من تعلم ذلك أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء. جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقدم مع أن ابن عباس كان صغيرا في السن، فرق كبير بين سن عمر وسن ابن عباس رضي الله عنه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس له كم سنة؟ 13 سنة، له 13 سنة. لما تولى عمر بعد أبي بكر بسنتين يعني عمر بن عباس 15-16 سنة رضي الله عنه، ومع ذلك كان يحب في مجلس الشورى بتاع عمر يحضر ابن عباس رضي الله عنه. فكان البعض من الصحابة يعني يمكن يعاتبون عمر، طيب احنا عندنا عيال زيه، عندنا عيال زيه وأكبر منه كان في السن، فليه تقدم هذا؟ قال هو من قد علمتم، هو قريب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله عز وجل التأويل وأن يفقهه في الدين. فمرة من المرات أراد عمر أن يريهم الفرق بينهم، مش بين أولادهم، بينهم هم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عباس. فجمعهم وجلس وسألهم عمر رضي الله عنه عن تفسير إذا جاء نصر الله والفتح. أي تفسير هذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالصحابة تكلموا بما يعرفون في هذا المعنى، وفي النهاية سكتوا. فعمر بن الخطاب قال لعبد الله بن عباس: ما تقول في ذلك؟ ما تقول في ذلك؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني كأن فتح مكة والانتصار الآن ودخول الناس في دين الله أفواجا الآن وظيفتك انتهت، أنت راجع إلى الله عز وجل. ففهم ابن عباس من الآية ما لم يفهم غيره، عرف قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، دنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. فعمر يقول رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم. هو ده فعلا الصح الذي فهمته أنا. وإن كان معنى الآية يحتمل ما قاله الصحابة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد، هذا ظاهر ذلك. إذا فتحت مكة وفتح الله عز وجل لكم البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا افرح بهذا الشيء واذكر واحمد ربك سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن ابن عباس فهم ما وراء ذلك، ما وراء ذلك. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته إيه؟ وظيفته أنه مبلغ عن الله عز وجل. طيب دخل الناس في دين الله عز وجل، خلص وظيفته صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، تمت نعمة الله وتم نور الله، ماذا بعد التمام الآن؟ ابقى وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي فهمها رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: قدم عيينة ابن حصن ابن حزيفة ابن بدر. عيينة ابن حصن كان من ضمن من يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رئيسا على قومه اللي هم بني فزارة. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على ابن أخيه واسمه الحر ابن قيس. ابن أخيه كان فقيها، كان عالما، كان من أهل شورى مجلس عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان من النفر الذين ودنيهم عمر. ولكن العم وإن كان رئيسا في قومه، ولكن كان فيه اندفاع، كان فيه اندفاع في الكلام، كان فيه تهور، كان فيه شيء. فكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورة عمر، يعني كان يجمع قراء القرآن. ولما يقول يجمع قراء القرآن هم أصحاب الشورى لعمر، فرق بين هؤلاء القراء وبين قراء اليوم. القراء لا فرق، ما هذا لا يصلح يكون من أهل الشورى، هذا حافظ القرآن فقط. الآخر لا، كان يحفظ عشر آيات، يعرف المعنى اللي فيها، الفقه اللي فيها، يعمل بها وبعدين يتعلم غيرها وغيرها، لغاية ما يحفظ القرآن علما ودراسة وعملا ويقينا. فكان عمر يدني هؤلاء، دول فهموا القرآن، حفظوا وفهموا وعملوا، هم دول اللي يحتاجهم عمر لأن يستشيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكانوا طالما حافظ القرآن هم أصحاب مجلس عمر، كانوا كهولا أو شبانا. كهولا الكهل إلا عدى 33 سنة وصل 40 سنة، أو كانوا شبانا صغارا عندهم 20 سنة ونحو ذلك، فكان يدنيهم عمر رضي الله عنه ويسألهم ويشاورهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قدم هذا الرجل الكبير وهو عيينة ابن حصن، فكأن عمر ما كانش بيقربه، ما عمر عارف انه كان من مؤلفة قلوبهم، والمؤلفة هؤلاء كانوا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين رجعوا تاني الى الدين، فعمر ما كانش يعني يلتفت الى مثلهم. فلما جاء الرجل توسط يوصل لعمر بمين؟ راح لابن أخيه الحر ابن قيس، فقال له: انك لك منزل عند هذا الامير فوصلني اليه. ففعلا وصله إلى عمر رضي الله عنه. فلما جاء لعمر فإذا به يقول: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل، يعني أنت جاي عمال تتوصل عشان تقول الكلام الفارغ هذا الذي تقوله، فإذا بعمر يسحب الدرة ويقوم إليه بها بالدرة بالعصاية أن يضرب، هذا شيخ كبير ورئيس قومه، ولكن عند عمر ما فيش لا رئيس ولا غفير ولا صغير، إن طالما إنه ساء أدبه عند الأمير يستحق أن يؤدب. يبقى كل اللي بنعمله هذا وكل اللي بنعمل في مصالح المسلمين والآخر تتهمنا بهذا الشيء. فقام إليه عمر بالدرة، فإذا بابن أخي يقول لعمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين، إن هذا من الجاهلين. عمر كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، فتوقف عمر ولم يؤدب هذا على مقالته. الغرض إن هنا مين اللي سكت عمر عن غضبه؟ سكت أهل العلم. هذا رجل شاب صغير، ولكن استحضر الآية في كتاب الله عز وجل، فوقف عمر عند هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأعرض عمر رضي الله عنه عن هذا الرجل. أيضا مما جاء في صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعصفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملته على أهل الوادي؟ عمر بيسأله، فقال: ابن أبزة. يعني استعمل على الناس واحد اسمه ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ عمر ما يعرفوش. فقال: مولى من موالينا، مولى من موالينا. فقال: فاستخلفت عليهم مولى؟ يعني هؤلاء العرب يوم ما تولي عليهم أمير تنقلهم واحد مولى، معناه أنه كان عبدا وأعتق، يبقى عليه ولاء، عليه ولاء أنه كان عبدا وأعتق. يوم تخلي أمير على الناس تخلي عبدا كان في يوم من الأيام. فقال له: إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفراد. مين يستحق أن يكون أميرا على الناس؟ اللي حيحكم بكتاب الله هذا قارئ لكتاب الله، يبقى يحفظ القرآن ويعلم ما أحكام القرآن، فضلا عن ذلك أنه عالم بعلم المواريث، يعرف المواريث. فلما قال ذلك قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن يرفع الله عز وجل به أقوام. فهذا كان عبدا ولا أحد يأبه لعبد، فلما صار مولى ما يوحي يتجوز ولا كده ما حدش يرضى به، هم عرب وهم سادة، يقول للواحد كان عبدا يرفضون هذا الشيء. ورأينا أنه زيد بن حارثة هذا كان عبدا عند السيدة خديجة رضي الله عنها، وأدته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه فشرفه بذلك صلى الله عليه وسلم. ولكن يوم ما زوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش ما مرضتش وتزوجته على مضض، وبقت عايشة معه كل شوية تعيره بذلك: أنت كنت عبد في يوم من الأيام وأنا حرة، ما كنتش ليه. فكان يعني الأمر الحياة بينهما صعبة، فكان لا يطيق العيش معه، كان لا يطيق. وهذا الحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لغاية ما في النهاية طلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا هذا كان مولى، ومع تشريف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه تبناه في يوم من الأيام، ومع ذلك عندها أن لا، أنت كنت عبدا في يوم من الأيام، ما كانش راضية بهذه الزواج ولا هذه العيشة اللي كانت فيها. فهنا هذا المولى وهذا حاله عند الناس نظرتهم، ولكن رفعه كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العالم، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا العلم الذي يرفع أهله. أنهي علم؟ العلم الذي معه الإخلاص. الإنسان يخلص لله سبحانه، لا يرائي، لا يقول أنا، لا يظهر نفسه عجبا وخيلاء وكبرا على خلق الله سبحانه. العلم الذي ينتفع به صاحبه قبل أن ينتفع به الناس. العلم الذي يبلغه الإنسان يبتغي بذلك وجه الله، لا يبتغي بذلك الدنيا. فالإنسان مهما ابتغى الدنيا بالعلم أذله الله وفضحه، ومهما ابتغى الله سبحانه تبارك وتعالى وابتغى الدين وابتغى الجنة بذلك رفعه الله سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العلم العالمين العامدين المخلصين المقربين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.